السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم افهمها صح، وهذا هو اللقاء الرابع بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة. عنوان هذه الحلقة دفاع عن الأنبياء. الغرض من هذه الحلقة هو تنقية قصص الأنبياء مما علق بها من حكايات مكذوبة، ومن قصص موضوعة وملفقة وضعها الكذابون، وتلقفها بعض من لا يدققون ولا ينقحون فيما ينقلون، فنقلوها بما فيها من بلايا، وذاعت وشاعت بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعلمون يا عباد الله أن الأنبياء والرسل هم خيرة خلق الله، قوم اصطفاهم رب العالمين اصطفاء، واختارهم اختيارا، وصنعهم على عينه، وكلفهم بمهمة جسيمة، وحملهم أمانة ثقيلة ثقيلة. إنهم الأنبياء، إنهم الرسل، حملوا لنا مشاعل النور، إنهم رحمات الله المهداة للعالمين، وعلى رأسهم زين العابدين وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والإيمان بجميع الأنبياء والرسل واجب على كل مسلم، فمن آمن برسول وكفر برسول هذا لم يذق طعم الإسلام. بل لو آمنت يا عبد الله، وانتبه هذا الكلام خطير، لو آمنت بكل الرسل إلا واحد فأنت لم تؤمن بعد، لا يحكم لك بإسلام أصلا. قال رب العالمين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. وفي حديث جبريل الشهير الصحيح، لما سأل جبريل عليه السلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ورسله، قل الرسل، واليوم الآخر والقدر. ورب العالمين يقول: كذبت قوم نوح المرسلين، كيف هذا يا رب وقوم نوح لم يرسل إليهم إلا نوح فقط؟ لماذا لم يقل ربنا كذبت قوم نوح الرسول؟ كذبت قوم نوح نوح. لماذا قال كذبت قوم نوح المرسلين كل الرسل؟ الجواب: لأن من كذب برسول فقد كذب بكل الرسل، ومن كفر برسول فقد كفر بكل الرسل. هذا وينبغي عليك أن تعلم يا مسلم أن الأنبياء والرسل لهم صفات لازمة لا بد أن يتحلوا بها. الصفة الأولى من صفات الرسل البشرية. كل رسل الله إلى البشر بشر. قال رب العالمين لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بشر مثلكم، خلقت من التراب، أجوع وأظمأ، أبرد وأحتر، أشتهي النساء، أمرض، أموت. كل رسل الله إلى البشر بشر. ليه؟ لماذا؟ الجواب: حتى تحسن بهم الأسوة، وحتى تصلح بهم القدوة. تخيل لو أن الرسول إلى البشر ملك، وقف هذا الملك الرسول بين البشر وقال لهم: أيها الناس صوموا واجتهدوا في عبادة الصيام، لربما أنكر عليه البعض وقال: يا هذا، أفكلما رأيتنا قلت لنا صوموا صوموا، أنت لا تجوع ولا تظمأ أصلا ولا تعرف مشقة الصيام، هنا لن تصلح به قدوة ولن تحسن به أسوة. لو كان الرسول إلى البشر من الملائكة وقال لهم: غضوا البصر، لا تنظروا إلى النساء، اجتهدوا في مجاهدة الشهوات، لربما أنكر عليه بعض الدهماء وقالوا له: لك حق، من تملك لا تميل للنساء أصلا ولا تشتهي النساء أصلا ولا تعرف ما يعانيه من ابتلي بهذه الشهوات، هنا لن تصلح به أسوة ولن تصح به قدوة. ولكن عندما يكون الرسول من البشر إلى البشر ويأمرنا بغض البصر، بمجاهدة النفس، بكذا وكذا، ويبدأ بنفسه، هنا يقول القرآن بكل قوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صفات الرسل: واحد، البشرية. اثنين، الرجولة. كل رسل الله رجال، كل أنبياء الله رجال، ما فيش في الأنبياء امرأة. من الذي قال هذا؟ رب العالمين. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. طب ليه كل الرسل رجال؟ والله هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الله فضل النساء على الرجال في بعض الأشياء، وفضل الرجال على النساء في بعض الأشياء، فكان مما فضل الله به الرجال على النساء أن جعل الرسل والأنبياء جميعا من الرجال. هذا فضل الله برضو. ليه اشمعنا الرسل رجال؟ لأن النساء يعتريهن من الأعذار ما لا يعتري الرجال. المرأة تحيض، المرأة تلد، المرأة ترضع، المرأة يصيبها النفاس، المرأة تحت ولاية رجل، والنبي إمام الناس في الصلاة. ينفع يبقى الرسول من النساء وتقام الصلاة، أين الإمام؟ يقول المؤذن الإمام حائض، ما ينفعش. المرأة تعتريها أعذار، لا تعتري الرجال، ما ينفعش. النبي يقود الجيوش، طب المرأة تحت ولاية رجل، افرض خرج مرة تقود الجيش أم قال لها جزها علي الطلاق بالثلاثة ما انت خارجة، تضيع الأمة؟ لا. فمن صفات الرسل على أي حال، وهذا فضل الله، واحد البشرية، اثنين الرجولة، ثلاثة لقائل أن يقول في النقطة الماضية: تزعم يا شيخ أن كل رسل الله من الرجال وليس في رسل الله امرأة؟ الجواب نعم يقينا. يقول لي طيب تقول إيه في قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى، تقول إيه في قول الله عز وجل في شأن مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، جبريل عليه السلام؟ أقول لك وحي الله إلى أم موسى ووحي الله إلى مريم عليها السلام ليس وحي نبوة، وإنما هو إلهام. طب ما هو ربنا أوحى إلى النحل وأوحى إلى الأرض، قال رب العالمين: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يبقى النحل رسل، وحي الله للنحل إلهام، وحي الله لأم موسى إلهام، وحي الله للأرض أمر بخفاء، قال رب العالمين: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يبقى صفات الرسل: واحد البشرية، اثنين الرجولة، ثلاثة الصدق. في نبي كذاب؟ مش ممكن. في نبي يكذب حتى في المزاح؟ مستحيل. في نبي تقع منه الكذيبة؟ مستحيل. ما في نبي يكذب ولا في المزاح يكذب حتى لا تقع منه الكذيبة، أعني الكذب الشرعي، مستحيل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بماذا لقبه العرب قبل البعثة؟ الصادق الأمين. من صفات الرسل الصدق ولا بد. أربعة من صفات الرسل الأمانة. في نبي يخون؟ مستحيل. في نبي يغدر؟ مستحيل. الأنبياء أأمن الناس وأصدق الناس وأوفى الناس. سيدنا محمد كانوا يقولون له الصادق الأمين. ابنة شيخ مدين قالت لأبيها عن موسى عليه السلام: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. موسى أمين عليه السلام. سيدنا يوسف قال لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ. حفيظ يعني أمين. إني حفيظ عليم، أنا رجل عندي أمانة إذ نضيفة، مش حرامي، ملي السوابق وعندي كفاءة، حفيظ عليم. فمن صفات الأنبياء: واحد البشرية، اثنين الرجولة، ثلاثة الصدق، أربعة الأمانة، خمسة العصمة. في نبي يسرق قبل النبوة أو بعد النبوة؟ مستحيل. في نبي يزني قبل النبوة أو بعد النبوة؟ مستحيل. في نبي يرابي؟ في نبي يلعب ميسر؟ في نبي يأكل أموال الناس بالباطل؟ مستحيل. أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون من الكبائر. جمهور العلماء على أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، قبل النبوة وبعد النبوة. البشرية، الرجولة، الصدق، الأمانة، العصمة، الكياسة والفطانة، أذكى خلق الله هم الأنبياء. أعظم الناس فراسة الأنبياء. شوفوا موقف واحد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما هدم العرب الكعبة أو هدمها السيل بالأحرى قبل بعثة النبي بخمس سنين، وتعاهدوا وتعاقدوا أن يعيدوا بناءها وألا يدخلوا فيها درهم من حرام، فقصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجرة إلى آخره، بنوا الكعبة وبقي الحجر الأسود. وتنازعت القبائل، كل قبيلة تريد أن تنال الشرف وضع الحجر في مكانه، وكادت الحرب أن تقع. ثم تعاقدوا وتعاهدوا على أن يحكموا أول من يأتي عليهم، فكان الذي قد أقبل عليهم هو رسول الله محمد. فلما رآه أحدهم وتحقق منه قال: هذا هو الصادق الأمين. قالوا جميعا: رضينا بحكم الصادق الأمين، رضينا بحكم الصادق الأمين. قال النبي لهم: ائتوني برداء واجعلوا الحجر فيه، وكل قبيلة تنتخب واحدا منها يأخذ بطرف من هذا الرداء. يبقى كل قبيلة شارت الحجر، كل القبائل شاركت في رفع الحجر. فلما وصلوا إلى البناء أخذ النبي الحجر بيده وجعله في مكانه، والكل مبسوط والكل سعيد. بالله عليك، مش هذا من فراسته ومن ذكائه صلى الله عليه وسلم؟ من صفات الرسل البشرية الرجولة، الصدق، الأمانة، العصمة، الفطانة، خد عندك السبعة دي والأخيرة، السلامة من الأمراض المنفرة. مفيش نبي يجيله جزام، مفيش نبي يجيله مرض يعدي بقدر الله. لو جاله مرض منفر هيبلغ دعوة الله ازاي؟ سيهرب الناس منه وينفر الخلق عنه. مفيش نبي أبدا يجيله مرض منفر. هذه سبع صفات لابد أن يتصف بها جميع الأنبياء. هذا واعلموا، من باب الشيء بالشيء يذكر، هذا واعلموا أن للأنبياء علينا حق الإيمان بهم جميعا، وحق محبتهم جميعا، وحق توقيرهم وتقديرهم وتبجيلهم جميعا، ولا نفاضل بين أحد منهم إذا أدى هذا التفاضل إلى ازدراء بعضهم والحط من شأن بعضهم. أقول لك اسكت، لا نفرق بين أحد من رسله. سيدنا محمد قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى، مع أنه أفضل. هذا من باب التواضع، ومن باب هضم النفس، من باب هضم حق النفس، ومن باب الزجر إذا أدت المفاضلة إلى ازدراء نبي لحساب نبي. لا اسكت، مع يقيننا أن الله فضل. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: لو أن موسى ابن عمران حي لما وسعه إلا أن يتبعني. صلى الله على محمد وعلى جميع الرسل وعلى جميع الأنبياء. كل هذه مقدمة. ومن باب حبنا للأنبياء وتقديرنا للأنبياء ومن باب الذب عن عرض الأنبياء نعلق على بعض الآيات التي تكلمت عن أنبياء وفسرها الناس بالباطل واخترعوا قصص وحكايات مكذوبة تحط من شأن الأنبياء. آدم عليه السلام، سأقف فقط مع كذبتين ألصقها بعض الكذابين بقصة آدم عليه السلام وهو منهما براء. كيف تاب آدم عليه السلام بعدما عصى؟ هنا قصة مزوقة اخترعها الشيعة ومن ورائهم الصوفية. قالوا إن آدم عليه السلام لما عصى الله قال: اللهم بحق محمد اغفر لي. فقال له الله عز وجل: وكيف عرفت أنه سيكون من عبادي عبد اسمه محمد؟ قال: يا رب، وجدت على أبواب الجنة وعلى قوائم العرش مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لا تضيف إلى اسمك إلا اسم أحب الخلق إليك. يا رب مدد بحق محمد اغفر لي. فقال له الله: فنعم إذن، وبه توسل إلي، غفرت لك يا آدم. هذه قصة مكذوبة على آدم عليه السلام. يا أخي حاجة عجيبة جدا، الله علمنا في القرآن أنه هو الذي لقن آدم ماذا يقول تلقينا حتى يتوب عليه. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ربنا علمه: إذا عصيت يا آدم علم ولدك وتعلم أن تستغفر، أن تتوب، أن تقول كذا وكذا وأنا أتوب عليك. ومن العجب العجاب أن الذي تلقاه آدم من الله وقال في القرآن هو سيدنا آدم. قال إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مش قال مدد يا محمد أو بحق محمد، هذا اتهام لآدم بالشرك عليه السلام. هذه قصة مكذوبة نزيلها من قصة آدم عليه السلام ونذب عن عرضه وندفع عنه. القصة الثانية عندك في سورة الأعراف الآية 189-190، اقرأ معي. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس آدم، وجعل منها زوجها ليسكن إليها حواء، فلما تغشاها، لما زوج الله آدم لحواء، فلما تغشاها، ويا سلام على حياء القرآن يعبر عن الجماع بكلمة لا تخدش الحياء، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الآيتين دول الكذابون كذبوا بقصة على آدم في تفسيرهما ورووها عن ابن عباس، وابن عباس بريء. وعلق ابن كثير على القصة فقال: هي من الإسرائيليات من عند أهل الكتاب. قالوا إن آدم لما تغشى حواء وحملت جاءهما إبليس لعنه الله فقال لهما أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. حط لي كده 50 علامة تعجب كي يغويهم وبيقول لهم خدوا بالكم أنا السبب في خروجكم من الجنة. طب اللي عايز يغوي حد يذكره بسابق الشر الذي فعله معه خليه على جنب دي. قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة وإما أن تسمع لي وتطيع أو أجعل لهذا المولود قرني إيل. أعمل له كده في دماغه في رأسه قرون كقرون الوعل فيخرج من بطنك يا حواء فيشق بطنك يا حواء ولا أفعلن به. طب عايز إيه؟ قال سمياه عبد الحارث. والحارث من أسماء الشيطان. إبليس لما حملت حواء في هذه القصة المكذوبة جاء لها ولآدم قال لهم اسمعوا أنا اللي خرجتكم من الجنة اللي ببطنك ده يا حواء هطلع له في رأسه قرون يشق بطنك وهعمل فيه وهسوي اسمعوا لي وأطيعوا لي. طب عايز إيه؟ قالوا سموا الولد ده عبد الشيطان عبد الحارث والحارث من أسماء الشيطان. فلم يطيع له فنزل الولد ميتا. ثم حملت حواء بعد فترة فجاءها إبليس بنفس الوعيد فأدركها وأدرك آدم حب الولد فسمياه عبد الحارث يعني عبد الشيطان. فذلك قول الله جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. راها ابن أبي حاتم والقصة مكذوبة وهي من عند أهل الكتاب. طب الرد على هذه القصة إيه؟ قال الحسن البصري ليس المراد بهذه الآيات آدم وحواء بل المراد بها من أشرك بالله من أبناء آدم وحواء. وصدق. قال ابن كثير ونحن على مذهب الحسن البصري في هذه الآيات. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وهو يعلق على هذه الآيات وعلى هذه القصة قال وهذه القصة باطلة لوجوه. الوجه الأول ليس فيها خبر صحيح منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الأخبار التي لا تتلقى أصلا إلا بالوحي. قصة الخلق دي لم نشهدها. إيه كمان؟ قال ابن عثيمين وقال ابن حزم إنها رواية خرافة ومكذوبة وموضوعة. ثم قال ابن عثيمين ومعلوم أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء فكيف يزعم أن آدم سمى ولده عبد الشيطان أشرك بالله. ولو وقع هذا من آدم وحواء خذوا بالكم من الكلام اللي جاي ده كلام رائع. قال ولو وقع هذا من آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوب من هذا الشرك أو يموت عليه. فإن قلت قد مات عليه فقد أعظمت عليهما الفرية وإن قلت فقد تاب فإن عدل الله ورحمة الله وحكمة الله تتنافى أن يذكر ذنبهما من غير أن يذكر توبتهما وقد تاب. مع أنه في قصة آدم لما ذكر الله أن آدم عصى وأكل من الشجرة ذكر التوبة فتلقى آدم من ربه كلمات. ثم قال ابن عثيمين: وفي حديث الشفاعة الصحيح يقول الناس في الآخرة لآدم: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة، ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: إني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت وعصيت ربي. قال ابن عثيمين: ولو وقع منه هذا الشرك المذكور في القصة لكان الاعتذار به أولى من الأكل من الشجرة، إذ ليس بعد الشرك ذنب. وبعدين في القصة ده كل نقد ابن عثيمين للقصة، وفي القصة أن الشيطان قال لهما: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. قال: وهذا لا يقوله من يريد الإغواء. واحد سرق منك فلوس، يجي يقول لك: خد بالك أنا اللي سرقت فلوسك المرة اللي فاتت، وبقول لك اسمع كلامي المرة دي، مش هتسمع له. إذا ذكرك بسابق شره لن تسمع له. وفي القصة أنه قال: لأجعلن له قرني إيل، فإن صدقاه أنه يمكن له أن يخلق هذا في الولد فهذا شرك في الربوبية، وإن لم يصدقاه فلماذا سمع له؟ وبعدين سيدنا ابن عثيمين في آخر نقد للقصة بيقول كلمتين كده بالهنا والشفا، قال لك: هو آخر الآية ربنا قال فيها ايه؟ قال: فتعالى الله عما يشركون، بضمير الجمع. ولو كان المقصود بالقصة آدم وحواء لقال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركان، بضمير المثنى. إذن القول كما قال الحسن البصري وكما قال ابن كثير: الآيات في من أشرك من بني آدم ومن أولاد حواء، وليس في آدم وليس في حواء، وحاشا لآدم أن يقع في الشرك، وهو نبي الله الذي خلقه بيده وأسجد له الملائكة وأسكنه الجنة وعلمه الأسماء كلها. قصة إدريس. ذكر ابن كثير رواية عن كعب الأحبار وعلق عليها فقال: هذا من الإسرائيليات وفيه نكارة. ممكن تسمع القصص دي على المنابر من بعض الوعاظ الذين لا يدققون ولا ينقحون. ايه القصة؟ قال تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. القصة المزوقة المفبركة المكذوبة ايه؟ قالوا: كانت الملائكة تأتي إدريس عليه السلام، فقال إدريس يوما لملك من الملائكة: لو حملتني إلى ظهرك وطرت بي إلى السماوات العلى حتى ألقى ملك الموت فأسأله كم بقي لي من عمر. فقال الملك: فنعم إذن. فوضع إدريس على ظهره وأخذ يطير 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 إلى أن صعد به إلى السماء الرابعة، فوجد ملك الموت أمامه. فقال الملك لملك الموت: يا ملك الموت، كم بقي من عمر نبي الله إدريس؟ فقال ملك الموت: يا سبحان الله، إنك تسألني عن عمر إنسان لم يبق منه شيء، وإن الله قد أمرني أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فعجبت وقلت في نفسي: رجل من سكان الأرض أقبض روحه في السماء الرابعة، فلما حان أجل إدريس وجدته بنفسه ينتظرني في السماء الرابعة. فالتفت الملك الذي يحمل إدريس على ظهره فوجد أن إدريس قد مات. طبعا تقول الكلام ده في المسجد بقى، والشيخ يزعق شوية أو يتباكى شوية مع شوية شعر وشوية بهارات، الناس جلدها يقشعر وتقول لك الله أكبر، قصة مكذوبة غير صحيحة. أمال الآيات معناها إيه؟ واذكر في الكتاب إدريس، نبي الله إدريس، إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. الرفعة رفعة مكانة ورفعة مكان بعد موته، رفعة مكانة. الملائكة أحصت العمل الصالح لسكان الأرض في زمان إدريس وأحصت عمل إدريس، فوجدت أن عمل إدريس يعدل نصف عمل أهل الأرض. وقبل أن تعجب، ألا تعرف أن كل أمة الإسلام عملها في ميزان النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني ربنا لو جمع كل حسنات المسلمين من بعثة النبي إلى يوم القيامة وتوزنت كده، ووزن عمل النبي محمد لوحده، لا رجح عمل النبي. ليه؟ لأن كل أعمال الأمة أصلا في ميزان النبي، لأنه دلنا على الخير، وهو الذي قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يبقى كل عملنا بياخد نفس ثوابه ويزيد علينا بعمله صلى الله عليه وسلم. ثم إدريس كان يعمل خياطا كما قال بعض أهل العلم، وكان من الذكارين، لا يفطر لسانه عن ذكر الله، حتى قال بعضهم كان كلما خاط غرزة قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيح قال رسول الله سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا لك ذكارين شكارين، مطواعين توابين أواهين مخبتين يا رب العالمين. أدي ورفعناه مكانا عليا، رفعة مكانة في الدنيا ورفعة مكان بعد موته. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج التقى بنبي الله إدريس في السماء الرابعة، رفعة مكان بعد موته. إنما هو مات في السماء الرابعة واتدفن في السماء الرابعة. يا أخوانا ده ربنا بيقول منها خلقناكم من الأرض وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثلاثة، قصة ملفقة لسليمان عليه السلام وسليمان بريء. تعرفون أن اليهود زعموا أن سليمان ساحر، وبرأ القرآن سليمان عندما قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إليكم قصة مكذوبة على سليمان عليه السلام. قال تعالى في سورة صاد ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. إيه الجسد اللي ربنا ألقاه على عرش سليمان؟ وإيه اللي ربنا فتن به سليمان؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اسمع هذه القصة التي رواها الكذابون عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن كعب الأحبار، وكل هذا كذب. ذكروا أسطورة ولا ألف ليلة وليلة، وكله من الإسرائيليات والتوراة المحرفة ملآنة بالأباطيل. ذكروا أن سليمان عليه السلام كان له خاتم به يدبر ملكه ويدير الأمور. دخل سليمان يوما إلى الخلاء فأعطى الخاتم لزوجته إلى أن يخرج، فتمثل شيطان في صورة سليمان عليه السلام وقال لزوجته هات الخاتم، فأعطته الخاتم ظنا منها أنه سليمان. قالوا فأخذ الشيطان خاتم سليمان فسلب من سليمان، وكأن ملك سليمان يتوقف على خاتم به يبقى وبه يزول. ألف ليلة وليلة. فسلب الشيطان ملك سليمان، وأصبح سليمان عليه السلام فقير ومسكين يعمل صيادا في البحر. ثم بعد سنين ربما شهور لا ندري، سقط الخاتم من يد الشيطان في البحر، أو خشي الشيطان أن يفتضح أمره فألقى الخاتم في البحر فابتلعته سمكة. وفي ذات يوم من الأيام اصطاد سليمان هذه السمكة قدرا، فقام ليشويها فوجد الخاتم في بطنها فلبسه في إصبعه وحمد الله واستعاد ملكه. يا سلام، ولا ألف ليلة وليلة. وانت عارف أكتر ناس تصدق الحواديت شعب مصر. وموضوع خاتم سليمان ده يقولك خاتم سليمان، يقولك يا سلام لو ألاقي خاتم سليمان، محدش عايز يشتغل، محدش عايز يعرق، كله عايز ثروة تنزل من السماء. يا سلام يا حجة لو تتفتح لي طاقة القدر، هو مش عايز يشتغل. لو ألاقي خاتم سليمان، لو ألاقي الفانوس السحري شبيك لبيك، تطلب إيه؟ قال بينما هو يصطاد لقى سمكة فتحها لقى فيها الخاتم، راح لبسه بسرعة واسترد الملك. كل هذا باطل في باطل في باطل في باطل، كله كذب على سليمان. وما الحقيقة إيه بقى؟ الرد على هذه القصة بسؤالين. الأول، هل ملك سليمان يتوقف على خاتم به يبقى وبزواله يزول؟ من الذي أعطى الملك لسليمان؟ إنه الله عز وجل. ختم إيه وبتاع إيه؟ 2، هل يصح للشيطان أن يتمثل في صورة نبي على الحقيقة؟ لا، النبي محمد يقول من رآني يعني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن ممكن الشيطان يطلع لك في غير صورة النبي الحقيقية ويقول لك أنا النبي. يعني واحد يقول لي يا عم الشيخ شفت في المنام واحد حلق دقنه أو عامل دوجلاس أو حلق دقنه كلها وسايب حتة كده ورقة بسطة هنا كده، وقال لي أنا رسول الله. هو رسول الله كان مديها دوجلاس؟ كان سايب ورقة بسطة شعريتين كده في ذقنه كشعر العنز ككي لحية كاملة صلى الله عليه وسلم؟ يقول يا عم الشيخ شفت واحد في المنام بدقن بيضة، والنبي ما كانش دقنه كلها بيضة، ده كانت شعيرات. شفت واحد في المنام بلحية ونور وقال لي أنا النبي، من هنا ورايح بطل تصلي. ده النبي؟ ده أنت شفت أبو جهل يا راجل. النبي يأمر أن يتمثل في صورة نبي على صورته الحقيقية. أمال معاني الآية إيه؟ ما الصحيح في الآية ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب؟ يجيبك رسول الله محمد في الصحيحين. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان ابن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة، يعني من زوجاته تلد كل امرأة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقلها، نسي، فلم تلد له منهن إلا واحدة ولدت له شق إنسان. ثم قال النبي: أما لو استثنى لولدت كلهن فارسا يقاتل في سبيل الله. يعني ربنا إدى لسيدنا سليمان درس عمره، قل إن شاء الله. وهنا إشكالات أوردها بعض الجهال في الحديث، مع أنه في الصحيحين. قال لك إيه الكلام ده؟ بقال هيجامع 100 من زوجاته في ليلة واحدة؟ يا أخي لو وجد قوة فهل تتسع ليلة لجماع 100 امرأة؟ أقول له: يا أمور، فأنت سبت أن ربنا سخر لسليمان ركوب الريح غدوها شهر ورواحها شهر، سبت أن ربنا أسال له عين القطر النحاس، سبت أن ربنا سخر له الشياطين، سبت كل الخوارق دي وماسك في دي. هذا من باب الخوارق التي لا تخضع للمقاييس البشرية، هذا من باب الخوارق التي أعطى الله بعضها للأنبياء فلا يخضع لمقياسك أنت. أنا عارف أن سعادتك بتكح أسمنت، هذا من باب الخوارق التي يؤيد بها الأنبياء، وده أحسن رد يقال هنا. الإشكال الثاني يقول لك: يا أخي إزاي نبي يقول بين الناس كده لأطوفن الليلة على 100 من زوجاتي؟ ما قالش مع الناس يا أخي. الله، يقول لك ما هو الحديث قال: فقال له صاحبه، صاحبه هنا يعني الملك. عندك رواية صحيحة رواها الإمام البخاري: فقال له الملك، الملك سليمان يحدث نفسه، فلما نسي أن يقول إن شاء الله قال له صاحبه الملك: قل إن شاء الله. مش قال قدام الناس الكلام ده. الإشكال الثالث يقول لك: إزاي النبي يشترط على الله لأطوفن الليلة على 100 من زوجاتي تلد كل واحدة منهن ذكرا؟ بيشترط؟ ده مش شرط، ده تمني ورجاء. هو أنا لو قلت إن شاء الله سأتزوج امرأة تلد لي 10 رجال كلهم يكونوا من العلماء، ده شرط ولا أمنية ورجاء؟ هذا ما في الحديث. سيدنا سليمان خد درس عمره في المشيئة، ولذلك أناب ورجع وفطن إلى الدرس، مش الخاتم وقع وواحد خده وألف ليلة وليلة وهذا الكلام الفارغ. في كلام كثير لسه عن قصة يونس ويوسف وداود عليه السلام وغيرهم من الأنبياء، لكن أخي المخرج بيقول الوقت قد مر سريعا لم أشعر به. أسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياكم مع الأنبياء، وأن يفهمنا كما فهم سليمان، وأن يعلمنا كما علم إبراهيم، وأن يجعلنا دائما وأبدا من الذابين عن أعراض الأنبياء والعلماء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.